الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. مقتل شرطيين صهيونيين وجرح آخرين في عملية استشهادية في الخضيرة، والفصائل الفلسطينية تبارك العملية. رئيس لجنة الأسرى في اليمن يقول إنه تم التوافق على صفقة جديدة لتبادل الأسرى، بينهم جنود سعوديون. طهران تؤكد أن غياب قرار سياسي أمريكي بإلغاء الحظر هو العقبة الحالية أمام محادثات فيينا. تفاصيل النشرة. قتل شرطيان صهيونيان وأصيب عشرة آخرون بعملية استشهادية في الخضيرة جنوب حيفا داخل الأراضي المحتلة عام 48، فيما استشهد منفذا العملية. وذكرت القناة السابعة العبرية أن منفذي العملية يحملان الهوية الإسرائيلية، وهما أيمن وإبراهيم إغبارية من مدينة أم الفحم. وأظهرت تسجيلة لكاميرات مراقبة بالمكان رجلين يطلقان الرصاص على حافلة لشرطة الاحتلال لحظة نزولهم منها. إلى ذلك أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بعملية الخضيرة، وحملت الاحتلال الصهيوني مسؤولية تبعاتها نتيجة سياساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني. واعتبرت الفصائل وبينها حماس والجهاد الإسلامي واللجان المقاومة وكتائب الأقصى العملية ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال وعملية التطبيع الخيانية. للمزيد بشأن هذه العملية البطولية في الأراضي المحتلة نتابع التقرير التالي.
عملية استشهادية نوعية بين تل أبيب وحيفا شمال فلسطين المحتلة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الإسرائيليين واستشهاد منفذي العملية. وسائل إعلام عبرية اعترفت بمقتل مستوطنين الثاني وإصابة ستة آخرين بينهم شرطيان في عملية إطلاق النار في الخضيرة، مشيرة إلى أن غالبية المصابين من الجنود الصهاينة. وأقرت شرطة الاحتلال بإصابة اثنين من أفرادها، مؤكدة إعدام منفذي العملية ميدانيا. وظهرت تسجيلات مصورة أن مسلحا ببندقية أطلق النار باتجاه عناصر أمن إسرائيليين لحظة نزولهم من حافلة، وبعد إصابة عناصر الأمن انضم شخص آخر إلى المنفذ بعد أن استولى على بندقية أحد المصابين. مستشفى هلال يافي بدورها أكدت استقبال عشرة مصابين ووصفت حالة اثنين منهم بالحرجة، مشيرة إلى أن ثلاثة آخرين تتراوح إصابتهم بين متوسطة وخطيرة، بالإضافة إلى إصابة خمسة آخرين. وعلى إثر ذلك نشبت مشادة حادة بين وزير الأمن الإسرائيلي عمر بارليف الذي تفقد مكان العملية وعضو الكنيست إيتامار بن غفير خلال بث مباشر على الهواء. القناة السابعة العبرية ذكرت أن منفذي عملية إطلاق النار من مدينة وادي عارة شمال فلسطين المحتلة ويحملان الهوية الإسرائيلية، وتبين لاحقا أن شاهدين هما أيمن وإبراهيم إغبارية من مدينة أم الفحم. وقبل خمسة أيام قتل أربعة مستوطنين وأصيب عدد آخر بجراح في عملية فدائية في السبع نفذها طعنا ودعسا الأسير المحرر محمد أبو القيعان من قرية حورة في النقب جنوب فلسطين المحتلة قبل استشهاده. العملية الاستشهادية لقيت ترحيبا شعبيا وسياسيا فلسطينيا، وأكدت الفصائل أن عملية الخضيرة بمثابة رد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي. فباركت حركة حماس العملية مؤكدة أنها رد على عدوان وإرهاب الاحتلال. كذلك أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شاب أن عودة العمليات الفدائية في العمق الصهيوني ضرورية لردع العدوان والإرهاب. من جانبها أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعملية الخضيرة البطولية مشددة على أنها رد عمل على قمة التطبيع التي يشارك فيها وزراء خارجية عرب على أرض النقب في الداخل الفلسطيني المحتل. بدورها قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن العملية تؤكد رفض كل أشكال التطبيع واللقاءات مع الكيان الإسرائيلي.
أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين في صنعاء أن عملية تبادل الأسرى سوف تشمل شقيق الرئيس الهارب هادي، معتبرا أن العملية أتت في إطار اتفاق السويد وهي مرحلية وتمثل المرحلة الثانية. وذكر عبد القادر المرتضى أن تبادل الكشوف حول أسماء الأسرى سيتم غدا، مضيفا أن ملف الأسرى هو من الملفات الإنسانية وأن إنجاز اتفاقية أكبر ممكن في حال وجود نية صادقة. وكان رئيس لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين أعلن في وقت سابق التوافق مع التحالف السعودي على صفقة لتبادل الأسرى عبر الأمم المتحدة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن غياب قرار سياسي أمريكي بإلغاء الحظر هو العقبة الحالية أمام تحقيق النتائج النهائية في محادثات فيينا. ولدى استقباله منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا بطهران، قال حسين أمير عبداللهيان إن التمتع بالمزايا الاقتصادية الكاملة والإلغاء الفعال للحظر يمثل أولوية قصوى لإيران، وأضاف أن طهران شاركت بجدية بالمحادثات وقدمت المبادرات اللازمة لتحقيق اتفاق، مطالبا الأطراف الأخرى خاصة أمريكا باتخاذ نهج واقعي لحل القضايا المتبقية. كما التقى مورا مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني الذي أكد عزم طهران التوصل لاتفاق نهائي قابل للتحقيق إذا ما تحلت أمريكا بالواقعية. أعلنت قيادة عملية كركوك شمال العراق عن تدمير 7 أوكار لتنظيم داعش الإرهابي ومصادرة أسلحة وذخائر حربية في وادي الشاي بالمحافظة. كما أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات عن ضبط عبوات ناسفة ومخازن حون ومتفجرات بمحافظة نينوى. وقالت المديرية في بيان إنه بعد ورود معلومات تفيد بوجود أجسام غريبة في ناحية القيارة، تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه للمكان حيث تبين وجود عبوات ناسفة وقذائف حون وأحزمة ناسفة ومواد متفجرة تمت مصادرتها جميعا. إلى ذلك أحرق محتجون في بغداد مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في الكرادة بعد إساءة كاتب ينتمي للحزب للمرجع الديني الأعلى آية الله السيستاني. يحاصر جيش الاحتلال الأمريكي ومسلحو تنظيم قسد الموالون له بلدتي سويدان ودرنج بريف محافظة دير الزور شرقية سوريا لليوم الثالث على التوالي مع قطع شامل للطرق الواصلة للقريتين. وأطلق المسلحون حملة اعتقالات واسعة وأحرقوا المنازل انتقاما من سكان القريتين الذين خرجوا بمظاهرات شعبية رافضة لممارسات قوة الاحتلال الأمريكي وعملائها ضد أهالي المنطقة. انتهت النشرة. إلى العناوين. مقتل شرطيين صهيونيين وجرح آخرين في عملية استشهادية في الخضيرة، والفصائل الفلسطينية تبارك العملية. رئيس لجنة الأسرى في اليمن يقول إنه تم التوافق على صفقة جديدة لتبادل الأسرى بينهم جنود سعوديون. طهران تؤكد أن غياب قرار سياسي أمريكي بإلغاء الحظر هو العقبة الحالية أمام محادثات فيينا. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا: البرلمان العراقي تحت ضغط السقوف الدستورية. سوف نتوقف مستمعينا مستمعاتنا عند عدم انعقاد جلسة البرلمان ومخاطر استمرار حالة الانسداد وعدم التوصل لاتفاق والحلول المتاحة لهذه الأزمة. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. فشلت القوى الفائزة في الانتخابات المبكرة في تحقيق نصاب الجلسة التي ينتخب فيها رئيس الجمهورية بعد تمكن قوى الإطار التنسيقي وكذلك الاتحاد الوطني الكردستاني وعدد من النواب من الكتل المستقلة من تأمين الثلث الضامن. ورغم انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية في 6 نيسان القادم، إلا أن المفاوضات بين الاتجاهات المتنافسة عراقيا على تحقيق النصاب بالثلثين وتشكيل الكتلة الأكبر عددا لا زالت تتعثر وتتوقف بسبب عمق الخلافات السياسية، ما ينظر باستمرار حالة الانسداد السياسي. ومن المتوقع مستمعينا مستمعاتنا أن وصول القوى السياسية العراقية إلى مخارج محدودة جدا بعد فشل أكبر تجمع سياسي في البرلمان بتمرير مشروعه بترشيح ريبر أحمد وجعفر الصدر لمنصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء على التوالي. وتمثل عودة كتلة الصدر إلى الإطار التنسيقي وتشكيل الكتلة الأكثر عددا من النواب هي فرصة متاحة يدعو لها الإطار التنسيقي ويرفضها التيار الصدري. وفي ظل هذه التراكمات مستمعينا مستمعاتنا والانتقادات الموجودة، حيث هي مراهنة على التحالف الثلاثي الذي فشل في إنجاز مشروعه، ويسهل هذا الخيار على الإطار والتيار والاتحاد الكردستاني تمرير مشاريعهم على حساب تحالف الحلبوسي وكذلك البارزاني. فيما تمثل محاولات التحالف الثلاثي لكسب عدد كاف من النواب للوصول إلى عتبة الثلثين مجازفة قد تؤدي لإنهيار التحالف بين القوى الرئيسية المؤسسة له، وهي التيار الصدري والديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة بين الحلبوسي والخنجر. ويمكن للعلاقة المتوترة بين الحزبين الكرديين إذا ما استعادت عافيتها أن تشكل منطلقا جديدا لتفاهمات أخرى قد تسمح بتشكيل كتلة قادرة على تمرير مرشح جديد لرئاسة الجمهورية وآخر لرئاسة الوزراء. الثمن الذي يدفعه العراقيون من الاختلاف السياسي ليس هينا، فللشهر 5 أو 6 ستتأخر عملية تشكيل الحكومة والموافقة عليها برلمانيا، كما ستتأخر الموازنة التي سيكون من الصعب تمريرها وسيصعب الاستفادة من أموالها بسبب قصر المدة المتبقية من السنة. ولا تقف حدود الموازنة المتأخرة عند أموال المشاريع والشركات، بل إن الدرجات الوظيفية التي ينتظرها العراقيون على أحر من الجمر ترتبط أيضا بالموافقات المالية التي تمنح التخصيصات الكافية للوزارات، ما يعني أن تأخر القوى السياسية سينعكس سلبا بشكل مباشر على الناس. وفي ظل تراكم الانتقاد العام للمواطنين للحكومة وللأحزاب السياسية، تعطي هذه التفاهمات المفقودة فرصة كبيرة لتوسيع الهوة بين القوى الوطنية وعامة الجمهور، حيث يلعب الإعلام المعادي للعراقيين على تضخيم السلبيات وكذلك تحبيط الجمهور وتيئيسه من مشروعه السياسي. بانتظار التوافق الوطني والذهاب لتفاهمات معقولة، ستبقى الخلافات السياسية تأكل من جرف المواطن العراقي. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم وتتابعون لقاءنا عراق الرافدين. البرلمان العراقي تحت ضغط السقوف الدستورية محور حديثنا، وننتقل في هذه اللحظات إلى مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد من بغداد يحدثنا عبر الهاتف. ورحب بك الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا كادر البرنامج الطيب وجميع المستمعين الكرام، مرحبا بك.
شكرا جزيلا لك زميل محمد سعيد، حدثنا عن اليوم الساخن سياسيا في العراق وما حدث في مجلس النواب العراقي الذي عقد أو عقد جلسته لكن بحضور 202 نائب فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم، بالحقيقة يعني كان من المتوقع أن يكون الثلث المعطل قادر على تحشيد نواب يعني ثلث البرلمان، ونجحوا فعلا في عرقلة انتخاب رئيس جمهورية لا يوافقون عليه، وبنفس الوقت أعطوا رسالة إيجابية جدا خلال الاجتماع في بيت المالكي وبعد إعلان فشل التحالف الثلاثي في تمرير الرئيسين الذين أرادهما لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. أعلن الإطار التنسيقي انفتاحه واستعداده وبسط يده وفتح قلبه ويديه للتحالف والتفاهم والحوار، مؤكدين أن لغة الإخفاء ولغة التهميش لغة لا تنجح في العراق ولا تصلح لإدارة شؤون بلد، وأعربوا عن رسالة إيجابية، أوصلوا رسالة إيجابية إلى القوى السياسية المختلفة معهم إلى إمكانية عقد جلسات حوار وتفاهم. الموعد ليس بعيد، موعد التأجيل، تأجيل جلسة النواب إلى الاثنين وتأجيل جلسة انتخاب رئاسة الجمهورية إلى يوم الأربعاء. فالمواعيد ليس بعيدة من الناحية التنفيذية والإجرائية، ولكنها تكفي إذا ما أرادت الكتل السياسية إعادة مواقفها من الإطار التنسيقي بالنسبة لجماعة التحالف، والإطار التنسيقي بالنسبة للتيار الصدري هو أرجح الاحتمالات يعني المطروحة على الساحة العراقية الآن، أن يعود التيار الصدري إلى الإطار التنسيقي فيشكل مع الإطار ومع المجموعة التي مع الإطار أكثرية جديدة تختلف عن الأكثرية التي شكلت في التحالف الثلاثي، وربما ستكون لهذا التشكيل تداعيات ما إذا ما حصلت. الأجواء منفتحة على كل تغيير، ولكن بانتظار ما تؤول إليه مرحلة الحوارات الجديدة. هذه المرحلة التي جرت كان من المتوقع أن تؤدي إلى كسر عظم وخلاف حاد بين القوى السياسية، ولكن الإطار الذي نجح في إفشال جلسة اليوم أرسل رسائل إيجابية، أعتقد أنها ستنعكس إيجابيا على إمكانية الحوار وإمكانية التفاهم مع الأطراف.
طيب.
هنالك شخصيات سياسية كبيرة في تحالف السيادة سوف تسافر إلى الجمهورية الإسلامية كما أعلن، وهنالك فرص لحوارات ربما تساعد في إيجاد مشتركات أو مناطق التقاء أو مساحة مشتركة.
نعم.
اتفق عليها القوى السياسية.
طيب الزميل محمد سعيد، كانت في بيانات بعض الشخصيات العراقية كنور المالكي والشيخ قيس الخزعلي وهادي العامري، كلهم كانوا يؤكدون أن ما حصل في البرلمان يعتبر انتصار للثلث الضامن، واعتبروه يوم تاريخي مفصلي في إعادة توجيه العملية السياسية، وكذلك ما قاله هادي العامري أن الثلث الضامن تحقق وندعو الجميع للعودة والتوافق بعيدا عن كسر الإرادات وتغييب الأخرى. الشارع العراقي كيف يتابع هذه الأمور وما جرى، وما هو رأيه يعني كما تتابعون أنتم في الشارع؟ نعم.
أكثر القوى السياسية امتلاكا للجماهير، ولذا فالذوق العام في الشارع العراقي لا يتفاعل مع استغلال بعض قادة الأقليم لمسائل النفط والغاز والأموال والمنافذ. هنالك نقد كبير في الساحة العراقية لهذا التفرد، وكذلك للتيار الصدري الذي تحالف مع القوى التي ينتقدها مجتمعه وشارعه العراقي. وأعتقد أن عدد الأصوات في الانتخابات التي مرت مؤشر متكثرة، وعلى بالرغم من أن المقاعد الانتخابية تختلف في الحسابات، ولكن الشارع العراقي أعتقد أنه بشكل عام كما أراه وأسمعه مبتهج لهذا الانتصار، ولكنه يتمنى أن يتحول هذا الانتصار ليس إلى خصومة وإنما إلى تفاهمات جديدة وحوارات جديدة تمضي بالمشروع السياسي إلى الأمام، وليس فقط تعرقل وتؤخر، لأن العرقلة والتأخير أخي العزيز تنعكس على تأخير تشكيل الحكومة وتنعكس على تأخير الموازنة، والمواطنون بحاجة إلى هذه الحاجات الأساسية لهم متعلقة بالموازنة ومتعلقة بتشكيل الحكومة وليس فقط بالتجالات السياسية.
نعم، من الناحية الأمنية كيف تصف لنا أوضاع بغداد؟ يعني كانت هناك بعض الأنباء فيما يخص بانتشار مسلحين وما شابه ذلك حول بعض المناطق، هل هذه الظاهرة وهذه الصورة موجودة أم لا؟
أنا أعتقد أن الأجواء آمنة والأمن مستتب والحمد لله، لا توجد حوادث. توجد حادثة في منطقة كركوك في منطقة داغوق، هجوم لداعش على فقرة من يعني أحد مقرات الجيش، ولكن العاصمة والمدن العراقية والمدن الرئيسة مستقرة والأجواء آمنة، وبعض التظاهرات يعني تحدث فيها أشياء بسيطة لا أعتقد أنها تستحق يعني التوقف عندها. الشكل العام لمدينة بغداد والمدن العراقية الكبيرة آمنة ومستقرة الحمد لله.
ولله الحمد. شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، بارك الله بك سيدي الكريم.
مرحبا بكم،
حياكم. التحايا موصولة لكم مستمعينا ومستمعاتنا من عراق الرافدين. أحبائي الكرام، ومحور حادثنا حول البرلمان العراقي تحت ضغط السقوف الدستورية. أبو عمار البهبهاني من مدينة قوم المقدسة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكادر الإذاعة وللمستمعين الكرام. ما زالت القواعد العسكرية الأمريكية جاثمة على صدر العراق، وما زال قرار هذا البرلمان غير الحر حبر على ورق لا يمكن لأعضائه السابقين ولا الجدد من تنفيذه، فماذا نتوقع غير الذي حدث والملاحظ الملموس من نتائج سياسية سياسة اليهود فرق تسد هذا الصراع وتمزيق الصف الوطني والمذهبي وحتى بين الإخوة من هذا الشعب المظلوم الممتحن، وكل ذلك لأن الاستكبار العالمي يعلم علم اليقين ما للعراق من مستقبل مزهر ومنور في دولة العدل الإلهي بحكومة منقذ البشرية من الظلم والظلام الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ذلك وعد غير مكذوب، سلامي لكل المؤمنين في العالم. أبو عمار بارك الله بك وشكرا جزيلا لتواصلك الدائم والطيب مع إذاعة طهران. يقول الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، نستمع إلى رسالتك الصوتية يا أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. البرلمان العراقي أرجع جلسته إلى يوم الاثنين المقبل لأنه لم يستطع اتخاذ أي قرار يخالف الدستور العراقي، فالجميع في البرلمان والحكومة تحت ضغط القواعد القانونية الدستورية ولا يمكن تجاوزها. لبرنامج عراق الرافدين أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا أبو محمد مهدي على تواصلك مع إذاعة طهران ولقائنا عراق الرافدين. أنتقل إلى أيضا أبقى في اليمن لأنتقل إلى الأخ الكريم أبو قيس الذي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، برنامج عراق الرافدين، السلام عليكم يا أستاذ. من الجهة الخفية الذي تتحكم في أزمات العراق، ما هو الدور الحقيقي لسياسة العراق؟ لماذا لم نرى إنجازات خدمية وإصلاحات اقتصادية؟ ما هو مستقبل العراق وأهل العراق الذي تعصفه مصالح المتنفذين في هذا البلد؟ إن شاء الله يا عزيزي أبو قيس نطرح هذه التساؤلات نحن أيضا في لقائنا لهذا اليوم حول مخاطر استمرار حالة الانسداد وعدم التوصل لاتفاق، وكذلك الحلول المتاحة لهذه الأزمة والسيناريوهات طبعا المحتملة التي يمكن تطرح في هذا الإطار والأقرب للتحقق طبعا برأي ضيفنا الكريم الذي سيلتحق بركبنا إن شاء الله، وحول تداعيات هذا التناكف السياسي على الجمهور. الجمهور العراقي كيف ستكون، وكذلك فيما يخص بالدور الذي يمكن تطلع به المرجعية الدينية حقيقة في العراق للدفع باتجاهات التفاهم والأفق الذي سيكون أمام الشارع العراقي وكذلك هذا البلد كما شاهدنا هذا اليوم في جلسة البرلمان. لا أعرف، لأنتقل إلى الزملاء في غرفة السيطرة، هل التحق بركبنا ضيفنا العزيز في هذا البرنامج أم لا؟ هل التحق ضيفنا أم لا؟ سنتابع إن شاء الله بعد دقائق مستمعينا مستمعاتنا حضور ضيفنا الكريم في لقائنا لهذا اليوم، وسنبقى إن شاء الله لنرى فيما يخص بتراكم الانتقاد العام حقيقة للمواطنين للحكومة والأحزاب السياسية والتفاهمات المفقودة التي هي الآن تجد مرة أخرى الفرصة الكبيرة التي تقلل من هذه الهوى الموجودة بين القوى الوطنية وعامة الجمهور، حيث يجب الوقوف أمام لعب الإعلام المعادي للعراقيين على تضخيم السلبيات وتحبيط الجمهور وتيئيسه من مشروعه السياسي. سننتظر إن شاء الله مستمعينا مستمعاتنا بأن يلتحق بركبنا ضيفنا الكريم في هذا البرنامج، سنتحدث معه إن شاء الله في لقائنا عراق الرافدين. نتوقف عند هذا الفاصل، نعود لحضراتكم بعد قليل إن شاء الله. أم يوسف المستمعة الفاضلة من العراق التحقت بركبنا عبر تطبيق الواتساب وتكتب لنا: السلام عليكم، الحمد لله الذي استجاب الدعاء لعبده ولم يكتمل تمرير القرار اليوم وأضعف التحالف الشيطاني المدعوم من أعداء العراق وأعداء محور المقاومة، وسوف يشتت شملهم ويفرق جمعهم المتآمر، وكل تأخير يكشف سوء هذا التحالف، ولو كان المكون الشيعي على قلب رجل واحد لكان الخير والنصر وخذلان العدو، لكن الحمى تأتي من الرجلين كما يقال، لكن يحق الحق ولو كره المجرمون باليقين بما عند الله. شكرا ليوم يوسف على هذه المساهمة التي ساهمت معنا في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا مستمعاتنا. إذن لم يحقق حقيقة، لم يتم تحقيق العدد الموجود الضامن حقيقة في جلسة البرلمان، وأرجئت الجلسة إلى وقت آخر، لكن اسمحوا لي مستمعينا مستمعاتنا أن أتوقف في هذه اللحظات وأرحب بضيفي الأستاذ حسين فلسطين الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بكم أستاذ حسين، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم.
حدثنا ماذا جرى في جلسة انتخاب رئيس جمهورية العراق، جلسة البرلمان، وعن مخاطر حقيقة استمرار حالة الانسداد وعدم التوصل لاتفاق. أستاذ حسين
حياكم الله مرة أخرى وأهلا وسهلا بكم. بطبيعة الحال جلسة مجلس النواب لم تحدث حساب دقيق، هناك جهات سياسية خصوصا التحالف الاشتراكي الذي يسمى بتحالف انفا، يعني تقريبا نستطيع القول انه غير ربط من حيث عدد النواب الذين ربما سيتحصون به، وبالتالي ذهب بعيدا عن التحالفات الاخرى. بداية أنا أعتقد أن مسألة خطورة المرحلة الحالية والتي إن صح التعبير يمكن أن نصفها بمرحلة تقاطع وانسداد سياسي، هي ليست الأولى من نوعها، يعني في العراق خصوصا بعد السقوط حدثت هكذا انسدادات سياسية، حدثت خلافات كبيرة وعميقة، لذلك هي ليست الأولى من نوعها، فقد حدثت في أوقات سابقة، لكن ما يختلف به الأمس عن اليوم أن المبادرة كانت بالأمس، يعني كانت في يد أطراف تختلف عن أطراف القرار اليوم. إضافة إلى أن مستوى التدخل الخليجي الغربي الساخر هو ما فاقم الأزمة، وبالتالي فإن مسألة الصراع شيء وان كان ضمن خارج أمنيات خليجية خصوصا الجانب الإماراتي والسعودي، إلا أن هذه الأمنيات صعبة في ظل وجود مبدئية دينية وحكم سياسية وعشائري من عام أيسا قادم تكثيرها أطراف أطريني ومعروف وتدعم هذه الأخاف. لذلك أتوقع أن الحلول آسية في الأيام القليلة القادمة خصوصا مع ما يزيد الأطار الشيعي من سماحة وأبوية اتجاه السيارة الصدرية في طريق حالة الثلاث الأخرى.
ما هي الحلول المتاحة لهذه الأزمة أستاذ حسين؟
يعني بكل تأكيد الأستاذنا الكريم والمستمعين والمتابعين والمسلمين يعرفون أن القضية ليست قضية تشكيل حكومة. هنالك ما أكبر من الحكومة، هنالك أطراف سياسية ترى أنها تضررت بشكل وطريقة إدارة الانتخابات. مشاكل التزوير صاحب في الانتخابات والظروف الاستثنائية الحرجة التي تجعلنا مجبرين أن هي ليست قضية مناصب، هي قضية أنها هذه التحالفات السياسية خصوصا الإطار الشيوعي يرى في نفسه أنه غبن في نتائج الانتخابات. هنالك تفرد في المرحلة السابقة أصاغ هذا التفرد لباس انتخابي لكتل سياسية معينة خصوصا قانون الانتخابات. فلذلك هم يريدون بكل قوة المشاركة لتقليل الأضرار، ليس عن قناعة، ليس قضية قناعة، لكن على الأقل هو تقليل الخسائر التي نتجت والتي أضافوا مغارتها خصوصا في حكومة هذا.
نعم. طيب برأيك أستاذ حسين، وأنت أشرت في كلامك إلى المرجعية الدينية الرشيدة في العراق، هل من دور يمكن أن تطلع به المرجعية الدينية للدفع باتجاهات التفاهم في هذه المرحلة؟
كريم الكل يعرف أنا شخصيا ضد إعطاء صبغة للمرجعية صبغة قومية أو يعني صبغة طائفية. المرجعية في النجف وفي صوم المرجعية الشيعية خصوصا تحتوي المسلم السني والشيعي وكل الطوائف وكل الأديان، وهذه تجربة يعني أعتقد أفضل تجربة مررنا بها هي تجربة الجهاد الكفائي والتناسق والتناغم الذي ظهر بين حوزتي النجف وقوم، وبالتالي حفظ الإنسانية، حفظ ما هو أبعد من الشيعي، حفظ ما هو أبعد من الكون الشيعي، حفظ ما هو أبعد من الإسلام، باعتبار كانت هنالك نتائج عكسية لطوائف وأديان غير مسلمة، وبالتالي فأبوية المرجعية يا سيد الكريم تنظر للأمر تنظر للوضع العام. اليوم السياسة إذا أثرت إذا كان لها تأثير على شرخ الوضع المجتمعي في العراق من المؤكد أنها لا تتنصل عن أي تدخل ربما يكون الآن أو في الأيام القادمة أو هو أصلاً موجود. يعني هناك بوادر إلى تقارب وجهات نظر في بعض الجزئيات، هناك وأعتقد أنه في قادم الأيام سيكون هناك تدخل على الأقل غير مباشر لملمة الأطراف وصياغة وضع عام جديد ينتج عن حكومة وطنية شاملة ومرضية للشعب.
نعم، وأنت كيف ترى لون الأفق حقيقة في العراق؟
حقيقة الوضع في العراق صعب جدا. هنالك أطراف أقليمية تمتلك النفوذ، تمتلك المال السياسي، تمتلك الأذرع السياسية للأسف، الأذرع السياسية خصوصا في الجانب الكردي والسني، أنا أقصد هنا السياسة، أقصد الأحزاب السياسية، ما أقصد المجتمع نهائيا، تنفذ أجندات، غدت هذا الخلاف، غدت خلاف كتلتي الإطار والسيار. أنا حقيقة يعني وإن كنت أقف على مستوى واحد من الاتجاهين باعتبار عمق وأنا على دراية بكثير من الأمور، أرى أن الخلاف لو فترة دون تدخل أي دولة إقليمية، خصوصا الدول بردك يا سيد الكريم، من منتظر من تدخل دول صدرت للعراق 5000 إرهابي؟ من منتظر منها؟ 100% هذه الانعكاسات، الانعكاسات السلبية لو انحصر الوضع بين سماحة السيد محسن الصدر والسيد المالكي أو قادة الإطار، فأنا أعتقد أن الحل إن شاء الله، وإن كان مليء بالحمية فالحل موجود إن شاء الله.
إن شاء الله. ألف شكر وتحية للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسين فلسطين، كنتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الفاضل، شكرا جزيلا. حياكم الله. اسمحوا لي مستمعينا ومستمعاتنا نتوقف مع مساهمة ومشاركة عبر تطبيق الواتساب. قبل أن نودعكم في لقائنا لهذا اليوم مع مساهمة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن الذي يتواصل معنا برسالة صوتية في هذه اللحظات، استمعوا إليها وحضراتكم.
تحية لكم يا جميع. أنا أعتقد أن البرلمانات العراقية ليس لها كلمة أمام رئاسة الدولة، وأن البيانات التي تأتي إلى الدولة تأتي من الخارج وإلى الرئاسة. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد الأخ الكريم من الأردن لتواصلك معنا. علي الموسوي من العراق قول السلام عليكم، لماذا لا تتصلوا بنا لإبداء الرأي؟ نحن دائما ما نفتح الخط لإبداء الرأي، وما قرأنا من رسالتك هذه تكشف لنا حقيقة، أو تكشف للجميع أنك بإمكانك أن تتواصل مع إذاعة طهران، ولا علم لنا بأنك تريد المشاركة والمساهمة إلا في هذا الوقت المتبقي أو الدقيقة المتأخرة من البرنامج، قد أعلنت ذلك. يا حبذا لو كنت ترسل لنا رسالتك المكتوبة أو كذلك الصوتية كنا نبثها في هذا البرنامج ونستمع إليها، لكن على أي حال المجال مفتوح لك حتى في البرامج القادمة أيضا سنستضيفك أو نستمع إلى رأيك فيما يخص بمحور الحديث. بارك الله بكم مستمعينا ومستمعاتنا، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله في أمان الله.
أنتم وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
في الحلقتين الماضيتين تطرقنا إلى معنى عنوان كتاب سماحة الإمام الخامنئي إنسان بعمر 250 سنة. يقول الإمام الخامنئي إن حياة الأئمة من عام 11 للهجرة، أي بداية إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وحتى عام 260 للهجرة القمرية، أي بداية الغيبة الصغرى للإمام المهدي المنتظر، تعد هذه الفترة 250 سنة. ومن هذا المنطلق نقول إن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم كان سلوكهم، وخلافا لما يتصور البعض بأنه في الظاهر مختلف إمام عن إمام آخر، كان سلوكهم كله منطلقا من إنسان عمر 250 سنة، كأن الأئمة كلهم كانوا إنسانا استمر من عام 11 إلى عام 260. تعالوا معا نتطرق إلى باقي صفحات المقدمة في هذا الكتاب. عندما شعر الأئمة عليهم السلام أن الإسلام صار غريبا وأن المجتمع الإسلامي لم يتشكل، وضعوا عدة أهداف أساسية لهم، أحدها تبيين الإسلام بالصورة الصحيحة. فالإسلام بنظر أولئك الذين كانوا على رأس السلطة طيلة هذه السنوات المتمادية هو أمر يعارض مطامعهم، فإسلام النبي وإسلام القرآن وإسلام معركة بدر وحنين، والإسلام الذي يعارض الأرستقراطية والتمييز الطبقي، والإسلام الذي ينصر المستضعفين ويقمع المستكبرين، لا يمكن أن يكون في مصلحة أولئك الذين يريدون أن يرتدوا اللباس الموسوي بالحقيقة الفرعونية، واللباس الإبراهيمي بالحقيقة النمرودية، فكانوا مضطرين لتحريف الإسلام. ولما لم يكن بالإمكان إبعاد الإسلام دفعة واحدة عن قلوب الناس وأذهانهم، لأن الناس كانوا مؤمنين به، اضطروا إلى أن يبدلوا الإسلام من حيث الروح والماهية، وأن يفرغوه من محتواه. ففي النظام البائد أي نظام الشاه لم يكن هناك مخالفة للمظاهر الإسلامية، ولكن الأمر لم يكن كذلك فيما يتعلق بمضمون الإسلام وروحه وجهاد الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإسلاميين وبيان الحقائق الإسلامية. فلم يعارضوا المظاهر الإسلامية التي لا تضر مصالحهم، ومثل هذه الحالة كانت حاصلة في زمن الخلافة الأموية والعباسية. لهذا ومن أجل أن يفرغوا الإسلام من روحه وحقيقته، استأجروا مجموعة من المرتزقة من أصحاب القلم واللسان ليختلقوا الأحاديث، وكانوا يغدقون عليهم الأموال من أجل أن يخترعوا لهم منقبة أو يكتبوا لهم كتابة. يقال إنه عندما هلك سليمان بن عبد الملك قد شوهدت كتب فلان العالم الكبير والذي لا أذكر اسمه الآن، قد وضعت على ظهور الإبل والحيوانات وأخرجت من خزانة سليمان بن عبد الملك، أي أن هذا الكاتب والمحدث الكبير وهذا العالم المشهور الذي يذكر اسمه في كل هذه الكتب الإسلامية كان يؤلف لسليمان بن عبد الملك. فهل تتوقعون من كتاب يؤلف لسليمان بن عبد الملك أن يذكر فيه ما لا يرضي سليمان بن عبد الملك؟ فسليمان بن عبد الملك الذي يظلم ويشرب الخمر ويصالح الكفار ويقمع المسلمين ويميز بين الناس ويضيق على الفقراء وينهب أموال الناس، أي إسلام سيعجبه؟ لقد كان هذا هو المرض الكبير للمجتمع الإسلامي طيلة القرون الأولى، وقد شاهد الأئمة عليهم السلام هذه الأمور وشعروا أن تراث النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، أي الأحكام الإسلامية التي ينبغي أن تبقى على مر التاريخ وتهدي البشرية في كل عصوره، أضحى عرضة للتحريف. وكان من أهداف الأئمة الأساسية التبيين الصحيح للإسلام والتفسير الحقيقي للقرآن وكشف تلك التحريفات والمحرفين. انظروا في كلمات الأئمة عليهم السلام، سترون أن ما ذكر في العديد من الموارد ناظر إلى تلك الأمور التي ذكرت باسم الإسلام من قبل العلماء والفقهاء والمحدثين التابعين للأجهزة الحاكمة والعاملة لدى بلاط السلاطين من أجل ردها وبيان حقائقها. لقد كان هذا من الأهداف الأساس والكبرى للأئمة، وهو عبارة عن تبيين الأحكام الإسلامية. إن نفس هذا العمل له بعد سياسي، أي أننا عندما نعلم أن التحريف يحصل من قبل أجهزة السلطة والخلافة، وأن أصحاب القلم المأجورين والذين يظهرون بصورة العلماء يحرفون الأمور من أجل السلاطين والحكام، فمن الطبيعي أن كل من ينهض بوجه هذه التحريفات يكون في الواقع قد قام بعمل يعارض سياسة أولئك الحكام والسلاطين. في يومنا هذا وفي بعض الدول الإسلامية نجد أصحاب القلم والكتاب والعلماء المستأجرين من قبل تلك الأجهزة يؤلفون كتبا من أجل بث الفرقة بين المسلمين، أو من أجل تشويه صورة إخوانهم المسلمين. فلو ظهر في تلك البلاد كاتب حر وألف كتابا حول الوحدة الإسلامية والأخوة بين الجماعات الإسلامية، فإن مثل هذا العمل سيكون في الواقع عملا سياسيا ومخالفا للأجهزة الحاكمة. لقد كان بيان تلك الأحكام الإسلامية من جملة الأعمال والأنشطة الأساس للأئمة، ولا يعني هذا أن الأحكام الإسلامية لم تكن تعلن في تلك الأيام وداخل المجتمع الإسلامي. كيف لا؟ وفي كل زاوية من العالم الإسلامي كان هناك من يقرأ القرآن وينقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هناك بعض المحدثين الذين حفظوا آلاف الأحاديث، ولم يكن الأمر مختصا بمكة والمدينة والكوفة وبغداد وأمثالها، بل كان شائعا في جميع أقطار العالم الإسلامي. انظروا إلى التاريخ، هناك في خراسان ذلك العالم الشاب الذي يدون عدة آلاف من الأحاديث، وفي طبرستان ذاك العالم الكبير الذي ينقل عدة آلاف من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة. لقد كان الحديث موجودا وكانت تبين الأحكام الإسلامية، ولكن ما لم يكن يبين هو التفسير والتبيين الصحيح للإسلام في جميع المجالات وفي كل ما يتعلق بأمور المجتمع الإسلامي. وهذا ما أراد الأئمة عليهم السلام أن ينهضوا به. لقد كان هذا العمل من الأعمال المهمة للأئمة عليهم السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الله خلاهنا سهلا الزنا أبدا، وما استهان بنا جن ولا بشر. فإن أردنا حياة العز سابقة، فإن أردنا حياة العز سابقة يسمو بها الدم في الدنيا ويختبر، ففي الدين الحقيق
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شاع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في